ها نحن وإياكم في هذا البرنامج البوصلة الشرعية، والذي من خلالها يتم قراءة الواقع، ولكن بوصلة شرعية. نستخرج نحن مع سيدي فضيلة العلامة المفكر والداعي الإسلامي أبي بكر العدني بن علي المشهور هذه القراءة الشرعية للمراحل. وقد وقفنا في الحلقة الماضية على عدد من المراحل، تبتدأ من مرحلة الإحلاس، ثم تدرجنا بعد ذلك إلى مرحلة الاستعمار وهي مرحلة الدهيمة،
مرحلة السراء
ثم بعد الدهيمة، ثم بعد ذلك مرحلة الاستثمار وهي العولمة. والآن نريد ندخل نحن وإياكم إلى المراحل التي قرأناها في كتبكم المباركة، والتي لحقت بعد هذه المراحل، والتي أسميتموها الفتنة الرابعة الصماء العمياء البكمة، وكذلك الصيلمة، وكذلك الاستنفار. وهذه الرموز والمصطلحات هي رموز شرعية في قراءتنا للبوصلة الشرعية.
نعم.
ونقف وإياكم سيدي حول هذا الموضوع، ونريد منكم توضيح أكثر في هذا، بحيث أنه هذه المراحل هي التي نعيشها، والتي يريدها كل مشاهد أن يستخرج منها ماذا يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الأمة الإسلامية.
شكرا أول لكم. وبعد ذلك نقول أن هناك حديث يردده كثير من العلماء، أنه صلى الله عليه وآله وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. إذن فالمحجة البيضاء اشتغلت بالجانب النهاري اليوم، أي اشتغلوا الناس بثوابت الوضوح، عبادة، صلاة، صوم، حج، زكاة، متعلقات عقائد واختلفوا عليها، متعلقات علوم شريعة واختلفوا عليها، متعلقات علم سلوك واختلفوا عليه. هذه يدخل في مفهوم نهارها. ليلها فتنها، إشكالاتها، لكن النبي قال أن ليلها ونهارها واضح. لمن؟ لمن ربط بين قراءة الثوابت المتغيرات، ربط بين القراءة النهارية لما هو واضح وواجب أن يرى ويبصره الإنسان في حياته، والغموض الذي يجري في الظلام، والظلام دائما موقع الفتنة، موقع الخطر. إذن فكما سبق لنا أن تحدثنا عن المراحل الأولى الذي أشرتم إليها، نجد أن المرحلة الأخيرة وهي ما أطلق عليها مرحلة الفتنة الرابعة العمياء البكمة الصماء، التي يؤول أمر الأمة فيها إلى الكفر، وهي المرحلة الدقيقة التي بدأت بنهاية أو بمعنى أدق تدخل مع مرحلة الاستثمار، لأن الفتنة الرابعة تدخل فيها جزء كبير من مرحلة الاستثمار، لأنها سمها عمياء صماء بكمة، يؤول أمر الأمة فيها الكفر. معنى يؤول أمر الأمة فيها الكفر، تبدأ الأمة تنهار، ثوابتها، قواعدها، عقلاءها، حكامها، علماءها، فيعيشون في عالم حيرة، يحتاجون إلى الاستشارات في كل شيء، يحتاجون إلى الاستشارات. إن جئت إلى الاقتصاد يحتاجون الاستشارات، ولا يحتاج الاقتصاد العربي والإسلامي شرح كيف حال الاقتصاد. التربية لا يحتاج شرح، التعليم لا يحتاج شرح، السياحة لا تحتاج شرح، الثقافة لا تحتاج شرح، فهي اليوم صارت جزء من الثقافة العالمية. ومن لم يبلغ إلى درجة الكمال النسبي في هذه السلبية من الاستتباع، فإنك ستجد هذا عنده، وتطلع أن تجد البلدان العربية والإسلامية متنوعة، كما أخبر النبي شبرا بشبر
وذراعا بذراع،
لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. إذن النبي وصف هذه المراحل، أن بعض البلدان العربية والإسلامية في مرحلة من المراحل مثل مرحلة العولمة، يكون عادها ما هي مثل من قد وصلت إلى مرحلة كمال العولمة، نهايتها فيما يحصل فيها ما يسموه بالتطور والتغيرات وحرية المرأة وإقامة حقوق الطفل وإلى غيرك من المسميات اللي نسمعها الآن في هذا الزمن وفي هذا العصر، وجزء منها من حيث المبادئ صحيحة، ولكن من حيث التطبيقات تكاد أن تكون إلى حد ما خطيرة. فنجد أن النبي وصف المراحل. إذا المرحلة الأخيرة التي تلي مباشرة مرحلة الاستثمار، أو هي جزء منها أو تخرج من رحمها، هي مرحلة الاستثمار، الفتنة الرابعة العمياء البكمة الصماء، التي ظهر فيها أن أمر الأمة في الحرب والسلم يصبح بيد غيرها أو بيد الكفر، ولم يقل بيد الغرب ولم يقل بيد الشرق، لكن قال بيد الكفر. إذن فالكفر هو عقيدة الشيطان، سواء كان عند الشرق أو كان عند الغرب أو كان عند الفرس أو كان عند الروم أو كان تحت أي مسمى، فإن الإشكال في عقيدة الكفر، لأن هي التي تهيمن لأجل إسقاط عقيدة الإسلام أو الديانة، وهي تستخدم الأسلوب الذكي وأسلوب الحيلة وأسلوب التمويه حتى تستطيع أن تسيطر وتهيمن على الشعوب، فإذا هيمنت على مفاصلها ومواقع قرارها استطاعت أن تغيرها من الداخل، كما فعلت في وطننا العربي والإسلامي مرحلة الاستعمار وما تلاها وما تلاها، حتى بلغنا إلى ما سماه النبي بالفتنة الرابعة العمياء البكمة الصماء، وأشرنا في بعض الكلام أنها مظاهرها بدأت بإعلان الصحوة، أي لما أطلق على مرحلة معينة هي مرحلة الصحوة بعد سقوط دولة الشيوعية العالمية، وشهدنا سقوط العملة الروبل، وشهدنا سقوط الدولة التي كانت تهدد العالم كما يقولوا في 8 دقائق، وإلى بها صارت مجرد صرخات إعلامية جعلتها مثل غيرها من الدول التي تعاني من الاقتصاد وتعاني من الشدة وتعاني من الفقر وتعاني من الجوع. وإلى الآن نرى كيف هوت المسميات التي أقامها الإعلام وأظهرها بأنها دول كما يسموها دول كونية أو دول ذات قيمة اعتبارية، حتى في ما يسمى بالأمم المتحدة تسمى دول الفيتو أو غيرها. فهذا الشكل الإعلامي يدل على هيمنة واستكبار كما ورد في الأحاديث، وأنها بلغت هذه الأنظمة وهذه السياسات في العالم من حيث التوصيف الشرعي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها مراحل يكون فيها الشعب العربي والإسلامي ما بين أعمى ما بين أبكم ما بين أصم، لا يستطيع أن يتصرف في حقه ولا في حق دينه بل في حق ولده بل في حق بنته بل في التربية بل في التعليم بل في الاقتصاد بل في السياحة بل في الثقافة بل في الإعلام، كل شيء ينظم عالميا، وليس على الإنسان إلا أن يسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ بنا إلى جحر الضب، لتتبعنا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لأن السياسة هكذا تقتضي، أو كما يقولوا في زمانكم هكذا يريد المخرج، لابد يمشوا هكذا كلهم، العالم والحاكم وطالب العلم والمثقف والمجاهد في سبيل الله والذي يعمل على تصحيح الوضع والذي يريد نفسه من الجماعات الإسلامية والذي يريد نفسه من الجماعات الفكرية إلى غير ذلك، كلهم يذهبون إلى جحر الضب بعلم أو بغير علم،
اتجاه إجباري،
اتجاه إجباري بغير أو بغير علم، يعني بعلم أو بغير علم، ولا ليس هذا إحباط، هذا صحة توصيف، هذا صحة تشخيص. ثم بعد ذلك لكل إنسان همته، نحن لا نقول للمجاهد في سبيل الله يخدم الكافر في كل شيء، هو يخدم الدين في ظاهر الأمر، لكن المستثمر يعرف كيف يستثمر هذه الرؤية، يستثمر هذا المخرج والمشاهدات الملاحظة الذي نراها اليوم ورأيناها بالأمس وغيرها، أنها على مدى التاريخ الذي تكلم فيه كثير من الإسلاميين جزاهم الله خير عن الإسلام، لكن مقدار الهلاك والفتك والهتك بالأمة العربية والإسلامية كان أكثر وأكبر من الهتك والفتك بالعدو الأصلي الذي نحن نريد أن نحاربه جميعا، وأن هذا العدو دائما يستثمر هذه الجماعات ويستثمر هذه الأفكار ويستثمر هذه التوجهات على اعتقاد أنهم يبحثون عن الحل، وزمام الحل ليس بيدهم، هم بيدهم زمام الجرأة على العمل، الجرأة على الحماس، الرغبة في التغيير، هذه مسألة بديهية وتنطلق من صدق في غالبية الناس، لكن لا يفكرون ولا يقرؤون، ولذلك لما صاروا يقرؤون باسم الواقع وليس باسم الرب، يعني يقرؤون باسم الحادثة، الظلم عند الحكام، الواقع المدمر، الجيل التعبان، الشعوب الفقيرة، ماذا نفعل؟ قالوا غيروا النظام، غيروا الدولة، اعملوا المنظمات الجديدة، الشيطان يشرف على هذا الترتيب. طبعا هذا الكلام دقيق جدا، فيستطيع من خلال السياسة التي يتكلم عنها النبي عمياء بكماء صماء، إذن النبي ما بيكذب، يقول أمر الأمة فيها، ولما قال الأمر سواء كان أمر قرار العلم أو كان أمر قرار الحكم، إذا تريد أن تعرف مخرجات العلم انظر للتربية في العالم العربي والإسلامي، اليوم نحن نعاني من الفساد والإفساد في مواقع التعليم اللي بيسموها الجامعات وأشباهها وأمثالها، الفساد موجود هناك، الفساد الخلقي، الفساد العاطفي إلى غير ذلك من الأشياء الموجودة ضمن إطار الدراسة الجامعية. ثم أقرأ متى بدأ، متى تكونت هذه البؤر العاطفية المنحرفة، ومن الذي حماها، ومن كان خلفها، هل العلماء؟ العلماء لا يستطيعوا أن يتحركوا إلا في إطارات معينة تخدم نفس السياسة، تخدم نفس المنهجية المطروحة، سواء كانت في الاستعمار أو كانت في الاستثمار أو كانت في الاستهتار. حتى طريقة تخرج المدرسين أو القضاة أو الشرعيين ضمن إطار الإدارات، حتى يصبحوا جزء من الإدارة المنظمة الذي يستلم من خلالها مرتب، ويستلم بعد ذلك عندما يتخرج نظام تقاعد، لأنه في أصله هو لا يدري خدمة الدجال، وهو لا يدري. لا أقول أنهم يعلمون، لكن لا يعلمون. لماذا؟ لعدم توصيف هذا السلوك الذي ننطلق منه جميعا من خلال النص الشرعي في فقه التحولات والعلم بعلامة الساعة. إذن فمرحلة الفتنة الرابعة العمية البكمة الصمة تمتد على مدى زمني حتى تظهر تصل مرحلة الصيلمة. الصيلمة هي مرحلة الاستنفار.
إذا أخذنا الفتنة الرابعة العمية الصمة البكمة، المسمى عمية بكمة صمة أي أنها تسلب مدارك الإحساس في الإنسان،
نعم،
فيضطر بعد ذلك أنه يستتبع،
نعم.
فهذه متداخلة، الفتنة الرابعة إذا امتحت كافة الحواس فمعنى ذلك أنه يستتبع. يستتبع من؟ لا يستتبع البوصلة الشرعية، وإنما يستتبع اليهود والنصارى الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم.
ممكن تسميها البوصلة الوضعية،
الوضعية أو الطبيعية أو الشيطانية.
أيوة بالطبع.
التي أوردتموها. نعم. هكذا.
هكذا الترتيب وهكذا التوصيف. ثم ندخل في مرحلة مفهوم الصيلمة. الصيلمة هي مرحلة تبدأ بمفهوم الاستنفار متداخلة مع 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 الاستثمار. يعني الآن لما ترى هبات الشعوب كما يسمونها، هل النبي صلى الله عليه وسلم له توصيف فيها؟
هذه الثورات الآن،
الثورات اللي تدور بما فيها من مسمى الربيع العربي. الناس يعتقدوا أنك بتتدخل في السياسة أو أنك ستتكلم على بعض الأنظمة أو على بعض الدول. النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق قبل 1000 وزيادة من السنين أن تكلم عن الربيع العربي ومخرجاته وعما يأتي من بعده، حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم مسميات الرايات، في الرايات السود والرايات الصفر، وكيف يحصل يوم من الأيام كما أخبر النبي أنها تصطدم مع بعضها البعض، وما إلى ذلك من التوصيفات، والعمائم السود وما إلى ذلك، والحبو على الثلج، وكل شيء مرتب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على قراءة الناس التي تسمعها. الناس تقرأ الشيء كمن يقرأ عنوان جريدة، لكن لا تتعمق في المواضيع. فلو تعمقوا في المواضيع وفي النصوص لوجدوا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصلهم خطوة بخطوة حتى يوصلهم إلى باب السلامة إن أرادوها، أو يقعون بسياسة الشيطان في طرق الندامة وإن حموا أنفسهم منها ما يقدرون، لأن كل شيء بمبتدأه، كل شيء بمنطلقه، من حيث ما يكون المنطلق يكون المنتهى. فالذين أدخلت عليهم السياسة العالمية والمدارس العصرية والسياسات الاستنفارية أو بمعنى الصيلمة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون منها. وخذ الآن على مسرح حياة المسلمين أن النبي وصفها بحوادث، يعني ربط النص بالحادثة. مثلا في الرواية مذكور عندكم في دوائر الإعادة، إذا بلغت الشام، يعني الفتنة إذا بلغت الشام وبدأت تظهر في الشام، واليوم لنا كم سنوات في الشام من الفتنة، قال فهي الصيلم،
يعني أن مبتدأها الفتنة ليست في الشام،
بدتها في العراق ولها أطراف في مصر، ثم ترجع إلى الشام. فإذا وصلت إلى الشام على امتداد زمني معين فهي الصيلم. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول فهي الصيلم، ومن هنا اشتقت كلمة مصطلح الصيلمة، أي المرحلة تسمى الصيلمة إذا وصلت إلى هذه المرحلة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهي الداهية، كما جاء في الشرح أن كلمة الصيلمة أو الصيلم الداهية الكبرى. وبعد ذلك يشير النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات حول هذا الأمر، يقول في معناه فإن استطعت، يخاطب المسلم، أن تكون حجرا فافعل، أي بمعنى أن تسكت تماما كسكوت الحجر، لا تتكلم في هذا الشأن، فإن فيه خطورة على دينك وخطورة على عقيدتك وخطورة على حياتك وخطورة بعد مماتك. وهذا كلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان السامع الآن أو المشاهد قد يستغرب، يقول إطبعين موقفنا، كيف نشهد كل هذا وليس لنا موقف؟ نقول اسمع ما يقوله النبي وافهم المبتدأ في العبارة والمنتهى منها، وإن لم تفهم فأنت ستكون في الجانب الآخر، أن تكون مع أحد ضد أحد، وهذه باب مفتوح ليس ملزم بها أن تأخذ به إذا لم يعجبك. فالنبي يقول إن استطعت، لأنك ما بتستطيع، الواقع نفسه يفرض عليك، الظروف تفرض عليك،
الاتجاه الإجباري،
الاتجاه الإجباري يفرض عليك. لكن يقول نبي تريد تنقذ نفسك، إن استطعت أن تكون حجرا ففعل، وفي رواية أو أن تتخذ لك نفقا في الأرض، بمعنى تخفى تماما عن مظاهر الحياة الاجتماعية التي ترى الناس يتسابقون عليها ويجرون خلفها ويتنازعون في سبيلها، مما يؤدي والعياذ بالله إلى الذم باللسان أو إلى الدم باليد أو غيرها من الشؤون التي تدمر الحياة الاجتماعية، وكما ترها كيف تتدمر. يكاد أن تكون المشاهد النبوية التي وصفها النبي عن الصيلمة واضحة، ولن تنقطع، ستستمر هذه الفتن تحت هذه الدائرة. وفيها قسمين، قسم استنفار إيجابي وهو أمر لا نعرفه، وهو قضاء الله وقدر الله فيما يجريه، وأمر سلبي.
هذا ذكرتموه استنفار إيجابي، المراحل السابقة مثل الاستعمار، هل في هناك ممكن أن نأخذ شيء إيجابي؟
في إيجابيات، أولا في إيجابيات أن الناس وسائلهم تتحسن، تأكل وتشرب، تعرف الحضارة، تعرف النظام، تعرف الإدارة، تعرف مفهوم المرور، تعرف ما تعيشه الشعوب في الصناعة ولو كان في الحد الأدنى، فهذه إيجابيات. وقد قلنا أن العلم النظري بعمومه إيجابيات، لكن لسنا في سبيل الكلام عن العلم النظري المجرد، نقول أنه لابد من الربط بين العلم النظري المجرد وبين العلم الشرعي، لأجل نضع الاثنين معا باعتبارهما مخرج من مخرجات الديانة. ولم يكن الإسلام مشغول بالجانب الشرعي وترك الجانب النظري للكفر والكافر، لكن الشيطان استغل هذا العلم النظري واستطاع أن يسلب الإنسان، كما ترى الآن طالب العلم في المدرسة يقول لك هذا الطالب العلمي والثاني أدبي، من قسمهم؟ كل بلدان العالم العربي والإسلامي كلها الآن تقسم هكذا. طيب من قسمكم هكذا جعل جزء من العلم أدبي؟ يقول لك هذا النظام الإداري والنظام الثقافي. نقول الجانب الإيجابي فيه أنه علم، لكن الجانب السياسي فيه أنه فتنة من فتن الشيطان في الواقع. ولهذا تجد الذي يخرج من الجانب الأدبي ضعيف المخرج وما يعطى القيمة الكاملة في المجتمع، بينما الذي يخرج في الجانب العلمي أو الجانب النظري والتطبيقي له مكانته حتى عند أهله وعند الناس، وعلاماته دائما تكون عالية، ولأنه يتخرج طبيب ويتخرج مهندس.
نعم، مخرجاته تكون. حتى هذا البرنامج سيدي قد بعضهم يؤطرون على أساس أنه برنامج أدبي أو شرعي لا ينتمي إلى العلمية في شيء، فيتحاشى أن يشاهد مثل هذه البرامج، بل ينتقل إلى برامج يرى أنها أكثر علمية.
ذلك مبلغهم. نعم. من العلم. النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يقول ذلك مبلغهم من العلم، لما تدخل في التوصيف الصحيح أن هذا العقل الذي يفكر هكذا يقول فيه المولى سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن، يعني مجموع الأفكار التي اجتمعت في عقولهم فصارت مفهوم ظن، والظن هذا من سياسة الشيطان ومدرسته، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. طيب ماذا أفعل؟ قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، ليس هذا من ذكر الله؟ أليس هذا من كلام الله ومن كلام رسول الله؟ قال لك فأعرض، اتركه، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، عقلانية، علمانية، قوانين، نظام نظري، تعظيم لما أوجده الإنسان في هذا العالم. قال ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، هو ما نفأ كأنه علم، ذلك مبلغهم من العلم، لكن هذا العلم دخل في الجانب السلبي حتى أفقد الإنسان موقعه الصحيح في علاقته بالله، علاقته بالشريعة، علاقته بالديانة، علاقته بمصيره عند الله سبحانه وتعالى يوم يلقاه. إذن فنكمل الحديث حول مسألة الصيلمة، وأنها مرحلة تمتد على مدى زمني حتى تصل إلى مرحلة تسمى مرحلة السفيانية الأولى.
ذكرتم الاستنفار، عشان استنفار إيجابي
واستنفار الإيجابي وهو
استنفار السلبي،
وهو ما لا نعرفه، هو من أمر الله الاستنفار الإيجابي، أن في هذه الأمور يجري قضاء الله وقدر الله، لأجل أن يوصل الشعوب يوم من الأيام إلى أن تكون مواجهة للكفر مباشرة، تواجه الكفر مباشرة، بحيث أنه لو قاتل الإنسان أو قتل فهو لن يقتل بيد كافر، وإذا قاتل لن يقاتل إلا كافر، وهذه مراحل قادمة ستأتي. لكن اليوم لازلنا نعيش في مرحلة الخلط، وهو الجانب السلبي. الجانب السلبي
استنفار السلبي،
استنفار السلبي، وهو أن القوة نفسها الكافرة هي توظف الحركة الإسلامية أو الحركة القتالية أو الحركة الجهادية، بالطبع ليس بالواضح، لأن الحركة بالريموت غير الحركة بالأصابع، فنحن إذا رأينا إنسان يحرك آلة بالأصابع صار هو المسؤول، لكن لو كان خلف الجدار ويحرك السيارة بالريموت ربما لا نتهمه، لا نعرف ذلك إلا إذا علمنا هذه السياسة أو قرأنا هذه القراءة. فالإسلام يريك من الذي يحرك الشعوب الآن، من الذي يحرك الفتن، من يمولها، من يخرجها، وإن كان الذي يطبقونها رجال في تمثيلهم وفي تطبيقهم على مستوى من العقل، على مستوى من العلم، على مستوى من الحماس، على مستوى من الإجادة للغة الإخراج أو لغة التمثيل، يعرفون ذلك وهذا مبلغهم من العلم. لكن لما تعيد النظر في هذا الأمر تعرف المسألة فيها فتنة أرادها الله وبين المفاصل التي يمكن أن يسلم الإنسان نفسه منها حتى لا يصبح كما يقول إمعه، بل يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله على بصير، يحب أن يخدم العلم الشرعي على بصيرة، العلم النظري على بصيرة، يريد أن يتعرف على الكافر وما عنده على بصيرة. قل هناك في الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على أنا ومن اتبعني أو على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد يكون عنده بصيرة. البصيرة مجموعة في الأربع الأركان: الإسلام، الإيمان، الإحسان، العلم بعلامات الساعة، وما تفرع عنها من العلوم الشرعية متماسكة ومتداخلة لا متفرقة. هذه المسائل متعلقة بهذه المرحلة، مرحلة الصيلمة، وهي الحقيقة مرحلة خطيرة وشواهدها كبيرة، والآن نراها مثيرة وخطيرة. ونسأل الله أن يحفظ الأمة الإسلامية، وليس معنا إلا الدعاء، فإن الدعاء كما قال المولى ليس لها من دون الله كاشفة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لكن إذا عرف الإنسان الدعاء الالتجاء إلى الله والمفهوم بالالتجاء إلى الله، العود إلى الله من حيث التضرع والإنابة والخضوع والخشوع، ثم الالتزام بالنصوص التي وضعها الله في الأرض معالجة لشأن الشريعة والعقيدة ومراتب السلوك وشأن المتغيرات والتحولات والخلل الموجود في قرار العلم أو الخلل الموجود في قرار الحكم.
الاستنفار السلبي ما زال اليوم يكاد يكون يتسع،
موجود استنفار السلبي يكاد أن يكون الآن في أوج مظهره.
نعم،
استنفار السلبي
وقد بلغت الفتن إلى الشام.
أعطيك مثال من الأمثلة، مثلا تكوين الفكر الحزبي في العالم العربي والإسلامي، لما ننظر إليه هل كان سلبيا أم إيجابيا؟
يعني تشكيل الأحزاب،
تشكيل الأحزاب في مظهره باعتباره كما يسمون حزب إسلامي هو إيجابي، لكن في حقيقة الأمر الإذن الرسمي العالمي موجود فيه، بحيث أنه لا يستطيع أن يتصرف في الأرض إلا تحت إدارة نظام عالمي يرضى به،
يؤول أمر
يقول أمر يكون أمره مرتبط بقرار
الكفر،
بقرار كافر هو يعلم صاحبه أو لا يعلم، لكن الإذن يأتي عن هذه الطريق. وهذه الجانب السلبي في الفكر، في الفكر الحزبي، الفكر الحزبي المسيس في الدين، مثل الاقتصاد. لما تنظر مثلا بنوك الربوية انتشرت في العالم، وقع المسلمون في إشكال فقالوا نستخلص من هذا الصراع البنك الإسلامي أو البنوك الإسلامية، فأوجد البنوك الإسلامية واشتغلت في العالم العربي والإسلامي، مستوى التفكير، مستوى التعليم، مستوى الثقافة، مستوى الدراسة الذي تعيشها الأمة العربية والإسلامية تقبل هذا الإسلام، الإسلام الوضعي الذي يسمح بأن يكون هناك بنك إسلامي تحت هذا المسمى. فلما تتعمق في حقائق الأمر التي لا يدركها الكثير، بل حتى لا يدركها نفسه مدير البنك، بل لا تدركها الدولة التي ترعى هذا المستوى من الاقتصاد، تجد أن المحرك الأصلي في الدورة المالية العالمية للفكر الإسلامي أو ما يسمى بالبنك الإسلامي أو المصرفية الإسلامية هي بيوت القمار ومكان غسيل الأموال والسياسة العالمية الربوية ذاتها تعود من جديد. إذن معنى ذلك أن احنا محتاجين لأن نخترق المعرفة التي يضحك بها علينا الكافر أو يوطن بها الإسلام لأجل خدمة أفكاره وآرائه ومنتهجاته، أن نرجع للقراءة بهذا المعنى فندرك، ثم بعد ذلك نحن لن نغير شيء، لأن التغيير هذا يختلف فيه إيجابيات وفيه سلبيات، لكن لابد أن نشخص. هذه كلها الأمور مبنية على التشخيص. بعد ذلك يقرأ التقرير الرجل الذي يريد أن يقرأ، كان حاكما أو كان عالما، كان موظفا، كان دارسا، كان باحثا، يقرأ ثم بعد ذلك يقارن بين مفهوم روعة النص الأبوي والنبوي والرباني وبين اضطراب النص، أو بمعنى أدق العبارات أو الأفكار أو الأطروحات الإنسانية العقلانية المتناقضة من زمن إلى زمن ومن عصر إلى عصر. بهذا يستطيع الإنسان أن يتعرف على شرف قيمة مفهوم البوصلة، وقيمة مفهوم الدراسة في فقه التحولات، وقيمة القراءة فيما تسمى بالربط بين الديانة والتاريخ.
بعد مرحلة الاستنفار هل تأتي مراحل أخرى؟
طبعا، لا زالت الحياة موجودة وتأتي أجيال أخرى، وكل جيل يستلم من جيل. الشعوب المؤمنة التي فيها الخير والبركة لا زال الخير والبركة فيها متوارث، وأفكار العقلانية الشيطانية والهارجالها متوارثة، وكذلك سلبية الاستنفار وما يأتي بعده لكل شيء الرجال، كما ورد في الحديث: يا عبادي أنا خلقت الخير والشر، فطوبى لمن جعلته مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل ثم ويل لمن جعلته مفتاحا للشر مغلاقا للخير. ولا بد من أن يسير الخير مع الشر كلاهما، ولكل منهما توصيف. الخير مبني على الثوابت، والشر مبني على دراسة المتغيرات. ويؤكد هذا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فهذه الظلمانية عندما تدرسها دراسة واعية تصبح خبير في السير الليلي في الظلام، وعندما تترك الأمر مبني على النهار فأنت نموذج من نماذج الكائنات التي ما تعرف الحياة إلا بالنهار، ولو ذهب بالليل لخبط وخلط. إذن فالدين يجمع بين القراءتين، بين القراءة النهارية الواضحة في صلاتك وصومك وإلى غير ذلك، وفي القراءة الظلامية للمتغيرات التحولات الفتن مضلات الفتن وغيرها من الأمور التي حذر من خطورتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث. إذن معنا بعد هذا يأتي معنا بعد مرحلة
امتداد المرحلة الغثائية،
مرحلة الغثائية إلى مرحلة السفياني الأول.
السفياني تدخل في مرحلة الغثائية،
تدخل في مرحلة الغثائية نهايتها، نهاية المرحلة الغثائية تأتي مرحلة، لأن مرحلة الغثائية تمتد إلى مرحلة المهدي، كلها تسمى غثائية لأن الأمة كلها غثاء، أنتم غثاء كغثاء السيل، لا يملكون قرار حكم ولا يملكون قرار علم، لا يبنون جيل ولا يستطيع أن يهيمنوا على موقع القرار.
هذا هو الوهن،
هذا هو الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. حتى الذي يتشجعون للموت لا يتشجعون بضابط شرعي، يتشجعون بضابط وضعي أو عقلاني مجرد. ولذلك أهمية الجهاد في سبيل الله عظيمة وهو مستمرة، ويوجد الجهاد الآن، لا يعني ذلك أنه لا يوجد جهاد، يوجد جهاد في سبيل الله، لكن اختلط الحابل بالنابل. فلهذا لابد من التريث، لا يستعجل الإنسان في مثل هذا الأمر حتى يقدم دمه وروحه على الوضع الصحيح. فيأتي مباشرة المرحلة السفيانية الأولى، وهي مرحلة فتن بالطبع وقلق وحروب، ثم تأتي مرحلة السفيانية الثانية، وعلى امتدادها هذه المدة الزمنية بعدها تظهر ظواهر الإمام المهدي كما هو معروف وموصوف. الحقيقة لا ينبغي تحديد الزمن، تقدر تقول كم تجلس هذه المدة، كم تمكث هذه المدة، هذا من علم الله، يدخل في مفهوم علم الساعة فيما يتعلق بالفصل في الوقت. لكن الظواهر بينة، الظواهر التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال العلامات والدلالات تكاد أن تكون تتبين للإنسان. ولهذا تجد بعض الناس قد يخلط ويخبط في الأحداث، فيرى الحوادث الآن التي تسير فيقول لك هذا السفياني، هذه كأنها السفياني الأول، هذه السفياني الثاني، لا ما في سفياني، في سفياني واحد، وإلى غير ذلك مما يجري من الاختلافات. وهذا له فقه خاص في فقه التحولات يسمى فقه الحكمة من وراء التمويه، ما موه الله هذا الأمر وجعله صعب المعرفة، لا، إلا الحكمة يريدها الله في إخفاء الأمر حتى يأتي على مقتضى مراد الله في الأرض.
نفعنا الله بكم وبعلومكم وبهذه القراءة الشرعية في لجج التيارات الزاخرة التي نراها في مرحلتنا المعاصرة. وسيدي ما شاء الله تكلمتم حول هذه المرحلة، المرحلة الغثائية، وهي مرحلة الفتنة الرابعة العمية البكمة الصمة، وكذلك تناولتم الصيلمة ومدلولاتها، وهي قد بلغت الآن إلى الشام، وبالفعل سماها النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الصيلمة ونحن فيها الآن. ثم بعد ذلك مرحلة الاستنفار، وذكرتم أنها على شقين، شق إيجابي وشق سلبي. وفقه التحولات أعتقد أنه يتناول سلبيات الشيء لأنه يعالج مرحلة الظلام هذه التي نعيشها، الظلمانية التي ذكرتموها، وكيفية التعايش في الظلام لأجل أن لا نخبط كما فعل كثير في مرحلتنا المعاصرة عندما تشابهت عليهم هذه القراءات. وكانت البوصلة ترددات كثيرة لخبطت عليهم الاتجاهات، فلم يدروا في هذه اللجج أين يتجهون عبر هذه السفينة. ولكن جزاكم الله خير، قد وضحتم لنا هذه القراءة ورسيتم بنا في هذه السفينة نحو بر الأمان. فتكملة نريد منكم سيدي الدعاء لأجل ختم هذه الحلقة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نسألك السلامة من كل شر ومن كل إثم ومن كل بلاء ومن كل فتنة ومن كل شدة ومن كل محنة، لنا ولكم وللسامعين وللمشاهدين أجمعين. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، أكرمنا اللهم بالثبات، جنبنا الوثبات، اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقهنا في الدين، علمنا التأويل، اسلك من آخر سبيل، دخلنا مع خارجيل، احفظنا يا مولانا من شر الشيطان ومن شر النفس ومن شر الهوى ومن شر الدنيا ومن أذائها وبلائها وتقلباتها وتحولاتها، واجعل علينا واقية تقينا في سلوكنا وظواهرنا وبواطننا، والهمنا الرشد أينما كنا، واحفظ لنا أقوالنا وأفعالنا، واجعلنا محفوظين من كل أذى ومن كل بلاء أينما كان وحيثما كان وكيفما كان. وأسألك اللهم أن تبلغ الأمة إلى الهدى، وتجعل لها من أمرها رشدا، وتزيل عنها هذه الظلمانية التي يعبث بها الشيطان ويعبث بها الكافر وتعبث بها الأنفس المريضة في كل زمان وفي كل مكان. اللهم نور قلوبنا وظواهرنا وبواطننا بنور العلم، واجعلنا أهلا لفيضك، واجعلنا أهلا لكرمك، واجعلنا أهلا لعطائك، واجعلنا أهلا لمنحك، وتب علينا يا مولانا توبة نصوحة، زكنا بها جسما وقلبا وروحا، احفظنا يا مولانا من الزيغ، احفظنا من الزلل، احفظنا من الأذى، احفظنا من البلاء أينما كان وحيثما كان وكيفما كان. اللهم اصلح حكام الأمة وعلماء الأمة وشباب الأمة ومجاهدي هذه الأمة، واجمع كلمتهم أجمعين. اللهم اجمع كلمة الأحزاب والجماعات والفئات والتيارات على ما تحبه وترضاه، واجعل لهم قاسما مشتركا يتعرفون من خلاله على شرف ارتباطهم بنبيهم وارتباطهم بكتاب مولاهم وارتباطهم بالسنة المباركة وارتباطهم بالصالحين في كل زمان وفي كل مكان. وأسأل الله أن يصلح الشعوب ويصلح الأمة ويرفع عنها الفتن الطائفية والفتن العرقية والفتن السلالية والفتن القبلية وكل فتنة في هذا العالم. اللهم احفظنا وقنا من مضلات الفتن أينما كانت وحيثما كانت، واختم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا وأنت راضي عنا في خير وفي لطف وعافية، والحمد لله رب العالمين.